إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل عده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في بيروت قولها اليوم الأحد إنها لا تملك تأكيدا من مصدر مستقل لمقتل جندي من أصل لبناني بمشاة البحرية الأمريكية في العراق. وكانت جماعة إسلامية أعلنت أمس السبت أنها أعدمت الكوربرال واصف علي حسون البالغ من العمر 24 عاما. غير أن وزير الخارجية اللبناني جان عبيد قال إنه لا يوجد تأكيد لمقتل الجندي، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع ما قاله مصدر بوزارة الخارجية في وقت سابق اليوم بأن حسون قد قتل. وصرح عبيد لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية بأن كل ما يعرفه حتى الآن هو البيان الذي أصدرته مجموعة الخاطفين، ومضى يقول إن مقتل حسون إذا ما تأكد فإنه يتعارض مع جميع الأديان. وكان مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أعلن في وقت سابق اليوم أن القنصل اللبناني بالعراق حسن حجازي أبلغ الوزارة أمس السبت بأن خاطفي حسون قتلوه. وكانت جماعة جيش أنصار السنة المتشددة ادعت في بيان نشر باللغة العربية على موقعين على الإنترنت أمس السبت بأنها قطعت رأس حسون. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران أعدت شكوى ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن الحرب التي شنها على هذا البلد في 1980 واستخدام الأسلحة الكيميائية، وستقدمها إلى المحكمة المكلفة محاكمته. وقال الناطق باسم الخارجية حميد رضا عاصفي في تصريح صحفي إن إحدى جرائم صدام حسين هي الهجوم على إيران ومقتل إيرانيين واستخدام أسلحة كيميائية. لقد أعددنا شكوى سيتم رفعها إلى المحكمة، وأضاف لقد طلبنا من العراقيين تفسير أسباب عدم إدراج الهجوم على إيران بين التهم الموجهة ضده، أي ضد صدام، حتى وإن كان القاضي قال إن هذه القضية ستبحث في وقت لاحق. ودعا آصفي المحكمة الخاصة العراقية المكلفة محاكمة صدام حسين إلى العمل بشفافية بحسب تعبيره، وقال إن الملف سيكون مفصلا وسيشمل وثائق جمعتها مختلف المؤسسات الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي بقي شخصية أساسية في النظام دعا الجمعة إلى أن تكون محاكمة صدام حسين علنية منددا بعدم إدراج الحرب الإيرانية العراقية في إطار الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المخلوع. وقال رفسنجاني: أسأل القاضي العراقي لماذا لم يتم طرح جرائم صدام ضد إيران، مشيرا إلى أن 100,000 مقاتل إيراني عانوا من الأسلحة الكيماوية العراقية التي استخدمت على نطاق واسع جدا من قبل القوات العراقية ضد المقاتلين الإيرانيين. بحسب تعبير رفسنجاني الذي أضاف: إذا رفضت المحكمة العراقية إثارة مسؤولية صدام حسين في اندلاع الحرب على إيران، فهذا يعني أن ذلك جاء بأمر من الأمريكيين، فلماذا أدرجت الحرب على الكويت التي لم تستغرق إلا بضعة أشهر بين لائحة الاتهامات، وتم إغفال الحرب على إيران التي استغرقت 8 سنوات بحسب تعبير رفسنجاني. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن غورغيس سادة هرمز المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إعلانه اليوم أن الحكومة العراقية ستعلن في وقت لاحق اليوم عفوا عن المغرر بهم من الذين اشتركوا في العمل مع الجماعات التي تثير أعمال العنف في البلاد. وقال سادة إن الحكومة العراقية أصبحت على علم يقين بأن هنالك العديد من العراقيين من المغرر بهم من الذين هم في حاجة وعوز مادي وبلا رواتب، من الذين تركوا الجيش أو ظلوا بلا وظائف وانخرطوا على إثر ذلك في أعمال العنف وما يسمى بالمقاومة. وأضاف: لذلك حصلت موافقة مجلس الوزراء على إصدار عفو عن المغرر بهم من أولئك الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة. وأوضح سادة بأن هذا العفو سيصدر اليوم أو غدا عن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن. وأكد المسؤول العراقي بأن العفو سيتضمن تفاصيل عديدة وموسعة جدا عن الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو، موضحا على سبيل المثال بأن العفو يشمل أولئك الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل ضد كائن من كان، لكنهم يملكون على سبيل المثال أسلحة ثقيلة بحسب تعبيره. وتابع قائلا: أولئك عليهم إعادة تسليم الأسلحة للدولة وأن يعترفوا بما قاموا به من أعمال، ومن ثم يتعهدوا بعدم تكرار ما حصل مستقبلا. ومضى المتحدث موضحا بأن الدولة ستتكفل على ضوء ذلك بإيجاد فرص عمل شريفة لهؤلاء لكي يواصلوا حياتهم الطبيعية في المجتمع العراقي، وأن الحكومة العراقية ستفهم الجميع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة، وبأنها ستصدر عقوبات صارمة جدا بحق أولئك الذين يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الثمينة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير من بعقوبة، حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفى المدينة العام أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 بجروح مختلفة في محاولة تفجير مقر قوات الحرس الوطني العراقي. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر في الحرس الوطني العراقي أن عناصر منه تمكنوا الأحد من إحباط محاولة تفجير المقر بواسطة سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل الانتحار وأحد المارة. من جهة أخرى، قتل مسلحان عراقيان وأصيب 3 بجروح في هجومين على جنود أمريكيين ومركز للشرطة في مدينة بيجي إثر هجوم شنه 5 مسلحين على دورية أمريكية يوم الجمعة بأسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدبابات، ورد الجنود الأمريكيون ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح آخر. وأضاف بيان صدر في ساعة متقدمة مساء يوم السبت إن 3 من المهاجمين تمكنوا من الفرار، وبعد ساعات قليلة شنت مجموعة عديدها ما بين 10 و15 مسلحا هجوما آخر على جنود أمريكيين وعناصر من الشرطة العراقية بالقرب من مركز للشرطة في بعقوبة، ورد الجنود ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين بحسب البيان. وفي الموصل، هاجم مسلحون دورية للشرطة العراقية أصابوا خلالها شرطيين بجروح بالغة. التفاصيل في رسالة مراسلنا من الموصل أحمد سعيد.
هاجمت مجموعة مسلحة كان أفرادها ملثمين، هاجمت ببنادق الكلاشينكوف دورية للشرطة المحلية العراقية بالقرب من محلة باسم محلة الخاتونية، وأسفر الهجوم عن إصابة الشرطيين بجروح بليغة بقلاء على أثرها إلى المستشفى الجمهوري القريب من مكان الحادث. المهاجمون استخدموا سيارة من نوع أوبل، ويقول شهود عيان أن بائعا للخضروات احتج على مهاجمة الشرطة، فما كان من المهاجمين إلا أن يوجهوا فوهات بنادقهم إليه وهددوه بالكف عن الاحتجاج وإلا فإنه سيقتل. هذا وفي صباح اليوم والليلة الماضية نظمت حملات تفتيش واسعة في الأرياف والأحياء الشرقية للموصل بحثا عن الأسلحة والمشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب. وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر أن التفتيش أدى إلى كبس المئات من أنواع الأسلحة واعتقال العشرات. وفي حي التنك غرب الموصل أجري تفتيش مماثل قاد إلى اعتقال العديد بعد كبس أسلحة لديهم. وفي حي باسم حي الانتصار بالموصل اعتقل 4 أشخاص قال عنهم مصدر في شرطة محافظة الموصل لإذاعة العراق الحر لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن المعتقلين من الجنسية الإيرانية وأنهم دخلوا الموصل لممارسة أعمال مصنفة على الإرهاب. أما في منطقة الموصل الجديدة فقد سقطت قذيفة هاون بصورة عشوائية على دار أحد المواطنين وبالقرب من تقاطع موسوم بعبو اليسي وجامع فتح العلي. عدا الأضرار المادية التي ألحقت بالمسكن لم تكن هنالك خسائر في الأرواح. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية في مدينة كركوك أنها اعتقلت 6 أشخاص متهمين بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية في المنطقة، يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام التي يشتبه بأن لها صلات مع تنظيم القاعدة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
ألقي القبض على 6 أفراد يعتقد أنهم من أعضاء تنظيم أنصار الإسلام، حيث داهمت ليلة أمس قوة مشتركة من قوات التحالف والشرطة المحلية في كركوك منزلا في حي العروبة شرق كركوك، واعتقلت الأشخاص 6. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأطراف في كركوك إن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وسيارة BMW سوداء ووثائق مزورة منها جوازات سفر لدول عربية وأوراق مزورة للسيارات الحديثة إضافة إلى كمية من الأوراق المالية. وأضاف العقيد مدير شرطة الأطراف إن الأشخاص 6 2 منهم من سكنة الرمادي و2 من بغداد وواحد من كركوك والآخر من السليمانية. وقال إن المعتقلين محتجزين لدى قوات التحالف في مطار كركوك وإن التحقيق جاري معهم، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد بوجود شبكة كبيرة وإن السيارة التي تم العثور عليها تم من خلالها تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال في كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن وجود مشاكل مع جميع الدول المجاورة، لكن الأمر يكتسب صبغة ملحة بالنسبة لسوريا وإيران. وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن السلطات العراقية الجديدة طلبت مرارا من دول الجوار إحكام السيطرة على حدودها، لكن الإجراءات التي اتخذت كانت قليلة في هذا الصدد. وشدد زيباري القول على أن العراق لا يريد اتهام أي حكومة بتقديم الدعم الفعلي للمسلحين، لكنه أشار إلى عدم بذل أجهزة الاستخبارات في هذه الدول جهودا كافية لمنع التسلل. كما أكد زيباري ضرورة حل هذه القضية بين العراق وجيرانه دون تدخل أمريكي. أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية يوم الأحد مقتل الجندي الأمريكي اللبناني الأصل واصف علي حسون على يد مختطفيها في العراق. ونسبت المصادر إلى قنصل لبنان في العراق حسن حجازي أن حسون قتل إلى أنه لم يعرف متى. وكان فصيل عراقي متشدد أعلن تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحق واصف حسون الجندي الأمريكي اللبناني الأصل، غير أن التقرير الذي نشر في 3 مواقع إلكترونية مختلفة لم يتم تأكيده من قبل الجيش الأمريكي أو جهات أخرى. وجاء في رسالة عبد الحسن بن حمود أمير الجماعة التي تطلق على نفسها أنصار السنة والموجهة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش: نود إعلامكم سيادة الرئيس إننا قد قطعنا رأس الجندي اللبناني الأصل وسترون ذلك بأم أعينكم. وزعمت الجماعة أنها ستبث مقاطع تنفيذ الإعدام في حسون ورهينة آخر تقول أنه أمريكي في وقت لاحق. وكان حسون اختفى وهو يعمل مترجما مع كتيبة الاستطلاع الأولى التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في 20 حزيران الماضي. وقالت الجماعة المسلحة إنها اختطفته من قاعدة عسكرية، لكن الجيش الأمريكي شكك في رواية اختطاف حسون من قاعدته. في طهران أعلن حميد رضا أصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد أن إيران ستقدم لائحة اتهام إلى المحكمة الجنائية العراقية التي ستحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في بغداد. وقال أصفي في مؤتمر صحفي أن إيران عدت لائحة اتهام بالفعل لتقديمها إلى المحكمة وتطالب بأن تكون محاكمته علنية وأن ينظر في جرائمه ضد إيران حسب تعبيره. في غضون ذلك قال أحد وكلاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن العراقيين لم يجدوا من العرب موقفا إيجابيا عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلون بهذا الشكل أو ذاك. مزيد من التفاصيل في رسالة نبيل الحيدري من بغداد.
ظهور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالهيئة التي شهدها ملايين العراقيين على شاشات التلفزيون لا زالت تثير مشاعر ومواقف مختلفة. أحد وكلاء السيد مقتدى الصدر قال أن العراقيين لم يجدوا موقفا إيجابيا من العرب عندما كان الشعب العراقي يقتل ويعذب، واليوم عندما نريد أن نحاسب صدام يتدخلوا بهذا الشكل أو ذاك. وقد هدد الشيخ رائد السعدي مسؤول أحد مكاتب الشهيد الصدر في بغداد من يدعي أنه يدافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حديثه لإذاعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن المحاكمة لم تبدأ، ولكن إذا صح التعبير هذه مقدمة للمحاكمة. طبعا المحاكمة أعطت لهذا المجرم مشروعية وظهر على الشاشة يدافع عن العراقيات وما شابه ذلك للأسف الشديد. المفروض أن تكون المحاكمة من قبل حكومة منتخبة نزيهة، وأن يكون هناك ملفات لملايين الأشخاص الذين ظلموا من قبل هذا المجرم. فالجانب الإيجابي للعراقيين فقط هو أظهاره بهذه الحالة المشينة فقط، هو وزمرته. أما الأمور الأخرى ليس صحيحة، وليس للأسف الشديد حتى القاضي الذي ظهر على الشاشة هو قاضي شاب ومعروف عن القضاء العراقي، قضاء قوي جدا وقضاء نزيه إذا صح التعبير، لأن باعتبار هذه المحاكمة تاريخية لأكبر دكتاتور، لأكبر مجرم عرفه التاريخ. فيجب هناك فد شيء يعني جديد لمحاسبة هذا الدكتاتور الذي فعل ما فعل في هذا البلد الغيور.
يبدو كثير من العراقيين لم يستوعبوا أن يشاهدوا هكذا محاكمة أو بداية محاكمة لرجل مثل الرئيس السابق صدام حسين. أقصد لم يعتادوا على أن يشهدوا رأي المتهم ويسمعوا حوارا بين قاض ومتهم، هل هذا مألوف لدى ذاكرة العراقيين؟
هو متى سئل العراقي حتى يرى هذا الشيء ويفرح به أو لا يفرح؟ العراقي منذ البداية منذ 70s ولحد الآن قتل جماعي، اضطهاد جماعي، يعني الجرم والقتل الذي جرى في العراق لم ولن يجري في أي بقعة من بقاع العالم للأسف الشديد. والآن يأتي هؤلاء الذين جاءوا المرتزقة من الأردن ومن الأماكن الأخرى، أقول لهم أنصحهم بأن لا يطئوا بغداد.
لماذا؟
لأن الشعب العراقي لهم بالمرصاد وسيفعل ما يفعل. بعد اليوم لم ولن نسمح لأي شخص أن يعتدي على هذا الشعب الغيور، وسنكون إن شاء الله بالمرصاد.
ألم يقفوا مواقف إيجابية أيضا إزاء الشعب العراقي بالسنوات السابقة؟
لم تكن المواقف إيجابية في يوم ما من قبل الشعوب من قبل الحكام العرب، عندما كان يقتل ويذبح الشعب العراقي بالملايين لم يتدخل أحد. والآن عندما نريد أن نحاسب هدام العراق محاسبة علنية وأمام الشعب العراقي الغيور، هؤلاء يتدخلوا. أنا أقول لماذا يتدخلوا؟ لأن هناك حفنة من الدولارات أعطيت من قبل زوجة المجرم صدام، وكثير من الأمور لا أريد أن أتطرق إليها، لكني أنصح هؤلاء بأن لا يأتوا إلى العراق، وأنصح أخواننا نقابة المحامين العراقيين بأن لا يستقبلوا، لأنه سيلعنهم التاريخ وسيكونون موضع محاربة للشعب العراقي.
هل باعتقادكم أن العراقيين الذين تضرروا بسبب نظام صدام أو بعض أحكامه سيرفعون دعاوى للشكاية ومقاضاة هذا الرجل؟
ملايين من الدعاوى. أنا الذي جالس أمامك، والدتي قتلت في البيت، وأخي الدكتور مؤيد قتل أيضا بطريقة غامضة. فلا يوجد بيت من بيوتات العراق إلا وأجرم هذا المجرم فيه. فإذا أردنا أن نرفع الدعاوى ستكون يعني المحاكمة لا تنتهي لسنين عديدة.
في خطابه أمام القاضي التحقيق قال صدام حسين أنه دافع عن شرف العراقيات باحتلال الكويت، ما هو تعليقكم؟
هذه مسرحية. من الذي كان يغتصب النساء؟ هو وأولاده وحاشيته عندما كان يغتصب كثير من النساء. وأريد أن أذكر أخواننا الموجودين في الخارج، هناك مكاتب في جامعات القطر، هذه المكاتب مخصصة للدعارة لاختيار العراقيات الشريفات في الجامعات وسوقها على كل. لا نريد أن نكمل، فجرى ما جرى، والآن نقول لا نريد أحدا أن يتدخل في أمورنا، ونحن إن شاء الله سنكون بالمرصاد بهؤلاء الذين سيأتون للدفاع عن هدام العراق.
ألا يخشى أخيرا شيخ رائد من حدوث بعض المشاحنات بين مناطق ومجاميع ومدن، بعض يؤيد محاكمة صدام وبعض يعترض عليها وجده أنه بريء؟
هؤلاء الذين ظهروا على الشاشة هم من الأطفال والمرتزقة الذين أعطوا حفنة من الدولارات، أما الشعب العراقي بأجمعه بأسره يتفق ورأيه واحد وهو محاكمة صدام علنيا. أما مسألة حدوث فتنة من هالقبيل، الحمد لله الشعب العراقي سنة وشيعة وباقي الأطياف جسد واحد في العراق، ولن يستطع أحدا أن يؤثر بعد الآن في أمور الشعب العراقي.
الشيخ رائد السعدي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد، متحدثا حول بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي المسؤولة السابقة للشرطة العسكرية في سجن أبو غريب أنها التقت بمحقق إسرائيلي في العراق. وقالت كاربينسكي أنها التقته في مركز استجواب في بغداد، وعندما سألته ماذا يعمل ومن أي بلد قال حسناً إني أقوم ببعض الاستجوابات هنا، وأنا أتحدث العربية بالطبع لكني لست عربيا، أنا من إسرائيل. لكن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى صحة ما أعلنته البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي. التفاصيل في رسالة كرم منشي من القدس.
أصدر ديوان رئيس الوزراء في القدس الليلة الماضية بيانا كذب فيه ادعاءات المديرة السابقة لسجن أبو غريب في العراق جانيس كاربينسكي، والتي أبعدت عن منصبها الشهر الماضي في أعقاب حوادث التعذيب التي اكتشفت داخل السجن. وادعت كاربينسكي في حديث أدلت به أمس لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنها قابلت في أحد مباني الاستخبارات الأمريكية في بغداد أحد الأشخاص الذي رأته في السابق وقال أنه إسرائيلي ويشترك في التحقيق. وفي بيانه شدد ديوان رئيس الوزراء على أن ادعاءات كاربينسكي ليس لها أساس من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس هناك رجال تحقيق إسرائيليين في العراق. ويذكر أن الناطق العسكري الأمريكي كذب هو أيضا هذه الادعاءات وأشار إلى عدم وجود أي معلومات عن مشاركة إسرائيلية كهذه في العراق. هذا على الصعيد الرسمي. أما أخصائيين غير رسميين في هذا الحقل فقد أشاروا بعد أن طرحنا عليهم هذا الموضوع إلى عدم جدية أقوال كاربينسكي، حتى لو فرضنا أن هذا الشخص الذي صادفته في مبنى الاستخبارات ببغداد قال لها ما تدعيه، وذلك للأسباب التالية. لا يعقل أن رجل استخبارات إسرائيلي أو غير إسرائيلي ولكن إسرائيلي بنوع خاص يكشف عن شخصيته لزائرة في موقع استخباراتي حساس حتى ولو كانت من كبار الضباط، وهي لا تنتمي إلى الدائرة الصغيرة التي ينتمي إليها رجل الاستخبارات، وقد التقى بها بالصدفة وهي تزور الموقع. وإذا حصل هذا الشيء، أي أن أحد الأشخاص في الموقع الذي صادفها وهو يتحدث العربية وصحيح قال لها أنه إسرائيلي، فمن المتوقع بل وحتى من المؤكد أن هذا الرجل أراد أن يمزح مع كاربينسكي وهو غير إسرائيلي، ولا يمكن أن يكون إسرائيلي على حد قول الأشخاص غير الرسميين الذين طرحنا عليهم هذا السؤال. وأضافوا ليس سرا أن هنالك مشاركة ميدانية استخباراتية مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الحرب الدائرة ضد الإرهاب في كل مكان في العالم، وأن هذه المشاركة تضمنت التعاون الميداني الدفاعي عشية حملة تحرير العراق، وأن بطاريات الصواريخ المضادة الأمريكية نصبت في إسرائيل لفترة من الزمن في إطار الخطوات الوقائية، وقد جرى ذلك على أعلى المستويات الميدانية بين البلدين. ومن هذا المنطلق تبدو قصة كاربينسكي بعيدة عن الواقع كما قالت المصادر غير الرسمية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن كوركيس سادة هرمز المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية ستعلن يوم الأحد أو الاثنين عن من وصفتهم بالمغرر بهم من الذين اشتركوا في العمل مع الجماعات التي تثير أعمال العنف في البلاد. وقال هرمز في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحكومة العراقية أصبحت على علم يقين أن هناك العديد من العراقيين من المغرر بهم من الذين هم في حاجة وعوز مادي وبلا رواتب، من الذين تركوا الجيش أو ظلوا بلا وظائف وانخرطوا أثر ذلك في أعمال العنف وما يسمى بالمقاومة. وأضاف: لذلك حصلت موافقة مجلس الوزراء على إصدار عفو عن المغرر بهم من أولئك الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بما يسمى بالمقاومة. وأوضح هرمز أن هذا العفو سيصدر من قبل وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن، وسيتضمن تفاصيل عديدة وموسعة جدا عن الأشخاص الذين سيشملهم. وعلى سبيل المثال، سيشمل العفو أولئك الذين عملوا مع ما يسمى بالمقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل ضد كائن من كان، لكنهم يملكون على سبيل المثال أسلحة ثقيلة. وأضاف إن على هؤلاء إعادة تسليم الأسلحة للدولة والاعتراف بما قاموا به من أعمال، ومن ثم التعهد بعدم تكرار ما حصل مستقبلا. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة ستفهم الجميع بأن هذه هي الفرصة الأخيرة، وإنها ستصدر عقوبات صارمة جدا بحق أولئك الذين يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الثمينة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
سيداتي وسادتي، بعد أن اطلعنا على ما جاء في ملف العراق اليومي، نبقى مع الفنان أحمد سلمان وأغنية العراق للعراقيين.
العراق للعراقيين لا تفرقه بالدين، فرحة ومسرة ببلاد الخضرة، كل احنا متحدين كل احنا متفقين. العراق للعراقيين لا تفرقه بالدين. عالحق سنين صبرنا، جاهدنا العالم حقنا، حققنا كل ما ردنا بجهود الطيبين.
كل احنا متحدين كل احنا متفقين، العراق للعراقيين لا تفرق بالدين.
فرحة وهلا البلدان، هني الأقار والجار، ببلادي تزهي الأنوار، كل احنا منصورين.
كل احنا متحدين كل احنا متفقين، العراق للعراقيين لا تفرق بالدين.
بغداد تعانق عمان وتصافح سوريا ولبنان، نحبك يا كويت وعمان، حبك يا كويت وعمان، يا فرحة مصر والسعوديين، يا ضيا 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 انتو عيوني.
كل احنا متحدين كل احنا متفقين، عراق للعراقيين لا تفرق بالدين. عراق للعراقيين كل احنا متحدين، عراق للعراقيين كل احنا متحدين، عراق للعراقيين لا تفرق بالدين. عراق للعراقيين عراق للعراقيين عراق للعراقيين.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد 4 تموز، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض، أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم أساتذة جامعيين يقيمون في الأردن، كما أن هناك حلقة معادة من برنامج مفاهيم تتناول مفهوم العنف السياسي وأسبابه، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار لمناقشة موضوع نقل السيادة. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية ودولية وأخرى من عواصم عربية ركزت على موضوع شرعية محاكمة صدام والصورة التي ظهر بها هو وعوانه في المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. ومن البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية، وهي حلقة خاصة عن مقام البنجيكا، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن ملف العراق اليومي وجولة على الصحف العربية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. نرحب أنا والزميل ناظم ياسين بمستمعينا في جولة الصحافة العربية، حيث نطلع أولا على أبرز عناوين الصحف. العراق يقبل مساعدات أمنية عربية ويضع شروطا لدول الجوار. محامون كويتيون يشكلون لجنة للمشاركة في محاكمة صدام. وعلاوي، مصر والأردن والإمارات تعرض المساعدة في المجال الأمني. ونتحول الآن أعزائي إلى مقالات الرأي المتعلقة بمحاكمة صدام، فقد نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط مقالا سيطلعنا عليه الزميل ناظم. تفضل ناظم.
عبد الرحمن الراشد كتب في جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا تحت عنوان محاكمة القرن. جاء فيه: لا أعني بالعنوان إضفاء صفة الأهمية، بل القرن هنا يعود إلى محاكمة التفكير لعصر طويل من حياتنا وتفكيرنا. فالعراقيون عندما عرضوا المتهم صدام حسين على الملأ وضمنوا قائمة الاتهامات ضده حربين وجرائم إبادة ارتكبت بقرارات منه، فتحوا بذلك محكمة للفكر السياسي العربي ومحاكمة للتأريخ المعاصر ومقاضاة لحدود حصانة القيادة ومسؤوليات رأس الدولة وواجباته. ففرعون بنى الإهرامات، وهتلر امتلك معظم أوروبا، وصدام كان يريده عراقا من المحيط إلى ما وراء الخليج. لكن من يدفع الثمن لطموح الزعيم ورغباته؟ هذه المرة يقول العراقيون إنهم سيحاسبون رئيسهم السابق على طموحاته بما تسببت من جرائم وكوارث فادحة، أي أن رئيس الجمهورية مثل أي فرد مسؤول عن أعماله وسيحاسب على أخطائه. لهذا ستكون محاكمة تاريخية وإدارية وبالطبع جنائية، ولا مثيل لها في تاريخنا الحديث على حد تعبير الكاتب.
سيداتي وسادتي، ما زالت الصحف العربية تتناول قضية نقل السيادة من زوايا عديدة، فنتوقف مع صحيفة الاتحاد الإماراتية. ماذا كتبت هذه الصحيفة يا نظم؟
الكاتب الدكتور شملان يوسف العيسى كتب مقالا جاء فيه: استعاد العراق سيادته قبل الموعد المحدد من قبل الولايات المتحدة بيومين، وبذلك أصبح العراق شكليا مسؤولا عن إدارة نفسه. صحيح أن السيادة لن تكون شاملة حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كانون الثاني عام 2005، ولكن ماذا تعني استعادة السيادة؟ وهل سيكون العراق مستقرا بعد أن نال سيادته؟ ما الجديد في العراق اليوم؟ وماذا سيكون موقف دول الخليج العربية تجاه الحكومة المؤقتة الجديدة؟ وماذا يمكننا أن نفعل كعرب عموما وعرب الخليج بالأخص لمساعدة العراق في بناء نفسه واستقراره؟ الجديد اليوم بعد أن نال العراق سيادته هو أن العراقيين أصبحوا مسؤولين عن أنفسهم، على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الاتحاد الإماراتية.
أعزائي، حازم بيضين مراسلنا في عمان يقدم الآن عرضا للصحف الأردنية.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه في كل الأحوال ومهما قيل فيما جرى يوم الخميس الماضي، فإن ما يمكن قوله وبحياد كامل أن الحكومة المؤقتة أعطت مؤشرات واعدة على أن العراق ذاهب إلى مرحلة حكم القانون والحريات العامة والتعددية السياسية، في حين أن صدام أعطى انطباعا بأنه يختلف عن زملائه ورفاقه وجميعهم من قادة ورموز الصف الأول، وأنه ظهر متماسكا ومتحديا حتى رغم استخدام عبارة من فضلك التي ما كان يقولها حتى لرؤساء الدول وزعماء العالم. ويمضي القلاب إلى القول إن محاكمة صدام ستكون محاكمة لعهد كامل بدأ في العام 1979 ولم ينتهي إلا في 9 نيسان قبل الماضي، وعندها فإننا سنرى ما إذا كان سيبقى البطل بطلا أم أن بطولته ستتهاوى كما تهاوت تماثيله في هذا التاريخ الآن في الذكر. ويقول نصوح المجالي إنه لا شك أن صدام حسين قد ارتكب أخطاء كبرى في السياسة العربية، وقضية غزو الكويت كانت مقتل النظام العراقي السابق، إذ جرت على العراقي وعلى نظام صدام حسين من الويلات ما لم تجره أي قضية أخرى. ولا شك أن نظام صدام حسين كان قاسيا يشوبه الكثير من الظلم الداخلي والمطاردة غير الإنسانية للخصوم والمعارضين، ولا شك أن الأجواء الداخلية في العراق إبان عهدي صدام كان يحكمها الخوف والرعب الذي أودى بشخصية الشعب العراقي وأحاله إلى شعب يتقي شر نظامه بكل الوسائل ويلهس وراء أبسط مستلزمات العيش. ويصف المجالي حكم صدام بقوله: لقد كان حكما متعاليا بالتسلط والادعاء السياسي بكل المقاييس، لم يشهد له العراق ولا المنطقة العربية مثيلا. لكن كما أن قرارات السلطة أي سلطة يمكن أن تكون ظالمة، فإن القرارات السياسية والقرارات المسبقة يمكن أن تكون ظالمة أيضا. ونسمع كثيرا من الأحكام والقرارات المسبقة والحملات الإعلامية التي تستهدف تصفية أركان النظام السابق، وهذه أيضا قد يخالطها الظلم والمبالغة. فلا بد من جهة محايدة تفحص الحقائق بعيدا عن الدعاية السياسية ونزعات الانتقام وصيحاته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، انتهت هذه الجولة على الصحافة العربية، سنلتقي مجددا عبر جولة أخرى، ومع تحيات الزميل ناظم ياسين. أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
اهل الحسادة بتلي
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة اليوم نستضيف أستاذا للدراسات العليا، كما نستضيف باحثا ومؤرخا عراقيا يقيم في الأردن، فأهلا بكم ثانية ونتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا معنا. أعزائي، ماذا يمثل الوطن بالنسبة للمغترب العراقي، وبالأخص ماذا يمثل الوطن بالنسبة لباحث ومؤرخ عراقي؟ كيف ينظر المؤرخ العراقي المغترب لمستقبل العراق؟ ترى هل كان الباحثون والمتخصصون في كتابة التاريخ يعملون بحرية في ظل النظام السابق؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها الباحث والأستاذ الجامعي فاضل بيات، الذي يعمل أستاذا جامعيا في الأردن وله بحوث ودراسات عديدة عن تاريخ العراق وتاريخ الدولة العثمانية. عن بحوثه ودراساته وعن تأثير الغربة في إثراء تجربته كباحث ومؤرخ عراقي تحدث لنا الأستاذ فاضل بيات قائلا:
أنا الآن بالرغم من كوني في الغربة منذ 8 سنوات وأشعر الآن في العراق، أنا أعيش العراق في داخلي. أنا دائما أقول لو كان الوطن مجرد تراب لكنا جلبنا معنا حصة من التراب، ولكن الوطن ليس مجرد تراب، الوطن ذكريات، الوطن أهل، أقارب، أصدقاء، الوطن كل شيء بالنسبة لي. وطبعا في طبيعة الحال لما تركت بلدي ولجأت إلى الأردن وعملت في مجال التدريس وكذلك في مجال البحوث، اهتممت بتاريخ البلاد العربية بشكل عام في العهد العثماني، لأنني أرى أن تاريخ هذه البلاد تاريخ واحد، لا يمكن أن أجزئ تاريخ العراق عن تاريخ الأردن، تاريخ العراق عن الجزيرة العربية، تاريخ العراق عن مصر، تاريخ العراق عن شمال أفريقيا، طالما أن هذه البلدان وهذه الدول كلها كانت تحت الراية العثمانية. والعرب، أنا دائما أقول هذا الشيء، لم ينعموا في العصر الحديث بالاتحاد والوحدة إلا تحت العلم العثماني.
بحكم دراستك في تركيا وتدريسك في جامعة بغداد لسنوات طويلة والآن في الجامعات الأردنية، هل ترى أن هناك قاسم مشترك في التاريخ الإسلامي؟
نعم، هناك قاسم مشترك، لأن هو نفس القاسم المشترك. ما ممكن أنا أن أكتب التاريخ الإسلامي في العراق وأأتي هنا أغير هذه الكتابة، لأن المصادر نفس المصادر تقريبا. لكن هنا فقط يعني أخذ بنظر الاعتبار حرية التفكير. أنا عندما كنت في العراق لم أكن أتمكن أن أكتب وأنا أنطلق بقلمي أو أبدي أرى تختلف وتتعارض مع توجهات القيادة العراقية السابقة. عندما جئت إلى الأردن يعني وجدت هنا تفتحا أكثر مما كان موجودا في العراق.
كونك صاحب تجربة في قراءة تاريخ العراق القديم والحديث، دكتور، كيف تقرأ المستقبل السياسي للعراق في ظل هذه الأحداث؟
أنا بالنسبة لي طالما أن العراق وجد لكي يعيش وهناك عراقيين أصلاء يريدون أن يعيش ويستمر هذا العراق، وأنا متفائل كثيرا بالعراق وبشعبه. أما الادعاءات الموجودة في العراق والتي يقوم بها فئات هنا وهناك ومحاولات لتقسيم وتجزئة العراق، يعني أنا أتصور كل هذه الادعاءات راح تكون باطلة، وسيثبت التاريخ أن العراق سيستمر بالرغم من وجود الاحتلال، لأن الاحتلال سيكون زائلا إن شاء الله.
دكتور، تنشر باستمرار دراسات وبحوث تتعلق بتاريخ العراق، هل أثرت الأحداث الأخيرة التي يشهدها الشارع العراقي في كتاباتك؟
بالتأكيد، أنا بالرغم من أنني أكتب بدرجة الأولى عن الفترة السابقة لعهد التنظيمات، وهذه الفترة طبعا تمتد من سنة 1516 بداية دخول العثمانيين إلى بلادنا العربية، وتنتهي فيما بعد سنة 1839 حيث تم إعلان التنظيمات، لكنني الآن يعني أشعر يعني أنني مع العراق، مع العراقي ومع الهاجس العراقي، وأنا ما ممكن يعني أن أفصل نفسي عن الأحداث التي تجري في العراق.
سؤال أخير دكتور، كمعالجة تاريخية، ما هي السبل الكفيلة لخلاص العراق من الأزمة التي يمر بها في الوقت الحاضر؟
والله بتكاتف الإخوان وبالوحدة، وينبغي علينا أن نطرح برنامج عراقي. هذا البرنامج يشترك فيه جميع فئات الشعب بكل أطيافه، السياسية والقومية والدينية. المهم أننا ندعو إلى العراق، لا ندعو إلى العرب، لا ندعو إلى الأكراد، لا ندعو إلى التركمان، لا ندعو إلى الإسلام، ولا ندعو إلى المسيحية. طالما أننا عراقيين وسنبقى عراقيين، وطالما أن العراق يضم هذه الأطياف وهذه الموزائيك المختلفة، ينبغي إذن اسم العراق يبرز دائما، وليس أن نأتي نفرض برنامجا عنصريا قوميا على الآخرين.
كان هذا الأستاذ والباحث المغترب فاضل بيات، حاورته لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان.
عراقيون في المهجر.
مستمعي الكرام، كلنا يعلم بأن الكثير من أصحاب الكفاءات المميزة العراقية وذوي الخبرة من حملات الشهادات العليا، ولأسباب يعرفها الجميع، تركوا العراق منذ سنوات. كيف ينظر الآخرون إلى هذه الكفاءات المغتربة؟ وهل هذه القدرات والكفاءات العراقية مرغوبة ومطلوبة في الدول الأخرى؟ ألم يأن الأوان لعودة هذه الثروة الوطنية كما يسميها البعض؟ الأستاذ البروفيسور جعفر عبد الله، أستاذ الدراسات العليا في إحدى الجامعات الأردنية والذي يزور العراق حاليا، يتحدث لنا عن قيمة الكفاءات العراقية المهاجرة وشخصية الأستاذ العراقي المغترب قائلا:
حقيقة أنا يعني سلوكي وتربيتي منذ الصغر على تربية يعني تربية محددة وطريق واضح من تفاني في العمل وخدمة البلد خصوصا. فعندما انتقلت إلى الخارج وإلى بلد عربي، فكل هذه الميزات إن صح التعبير، كل ما أنا متربي عليه من أشياء وشايفها صحيحة نقلتها معي إلى الخارج. وظليت أمسي ولحد الآن ألمن بأني يعني لقيت بعض العقبات، ولكني مصر أن أمشي على الشيء الصحيح، لأنه هو في رأيي هذا خدمة البلد اللي أنا فيه يعني، وخصوصا البلدان يعني العربية، أشوفها هو الطريق الصحيح والسليم. ولذلك أنا يعني عندي علاقة طيبة جدا مع الطلاب المتخرجين والحاليين جدا.
دكتور، لك تجربة كبيرة في إشراف على دراسات عليا وعلى تخريج عدد كبير من طلابك. البعض يبالغ، ربما لنفترضها يبالغ في أن يشخص الشخصية العراقية أنها متميزة جدا وناجحة جدا، بحيث أنها ستكون أيضا ناجحة في أينما اشتغل أو أينما عمل في بلدان العالم الآخر. هل هذا صحيح؟
بصراحة أنا أرى هذا الرأي. يعني أشوف
أنه ليس تعصبا دكتور،
لا حقيقة، إلا نادرا يعني أغلب العراقيين حتى لو كان هم بالواقع ما كانوا يشتغلون يعني بشكل دقيق في العراق، عندما خرجوا للخارج أخذوا يعملون بكل إخلاص وبكل جهد وبكل تميز. بصراحة
هذه النقطة، هل هي بحافز إثبات الوجود المهني، أم أنه فعلا هو كان خازن طاقة من طاقات العطاء وتحققت في الخارج؟
قد تكون الاثنين، يعني عند بعض الناس هو عبارة عن أخلاقية ممتلكها وصار جزء من شخصيته، وعد البعض الآخر قد يكون للتميز وللحفاظ على المكتسبات اللي قد يحصلها بالخارج، أو قد لأجل أن تتضح هذه المعالم الشخصية الموجودة فيه.
ألم تعاني كأستاذ جامعي عراقي وبروفيسور كنت في الجامعة وما زلت في كلية عربية، ألم تعاني من شعور بالمنافسة والحسد من قبل أساتذة نفس البلد العربي الذي تدرسه، الأساتذة الأردنيين فرضا، أنت في جامعة أردنية؟
الحقيقة أنا يعني والحمد لله يعني أعلى رتبة علمية موجودة بالقسم، والأصدقاء الأردنيين يعني أصدقائنا ويستشيرونا ونشاورهم وأشير عليهم بالشكل الصحيح اللي أعتقده، ولا زلت على هذا الأسلوب، فألقى منهم الاحترام وأحترمهم أيضا لأنه معاملتهم أشوفها حسنة جدا معي يعني.
وما هي العلاقة مع طلاب الدراسات العليا الذين تشرف عليهم أنت في الجامعة الأردنية؟
علاقة طلاب أولا وأصدقاء ثانيا، جدا يعني أحبهم ويحبوني، ولذلك البحوث والحمد لله اللي تطلع متميزة أشوفها بالنسبة للآخرين، وحتى بالنسبة لبعض البحوث التي تجرى في الخارج واللي أنا مطلع عليه بشكل دقيق وعن كثب.
دكتور، أنت في مجالك التخصصي العلمي البحث والهندسي، ألا تنتابك أحيانا رغبة أن جهدك العلمي والأكاديمي حري بأن يكون ببلدك أو لأبناء بلدك ربما الذين يحتاجون؟ آسف أنا أفهم ظروف بعضنا، ولكن هذا الشعور ألا ينتابك أحيانا ويحاصرك؟
والواقع أنا لأنه في بلد عربي وهذا، فأشوف خدمتي تقريبا ما تأثر كثيرا، يعني كأني دا أخدم بلدي، وعلما بأنه في هذه الأيام أفكر بجد أنه أعود إلى البلد للحاح الموجود من قبل منتسبي جامعتنا اللي كنت بها هنا، وبنفس الوقت أنا أحس في مسؤولية لبناء البلد وإعادة بناء البلد، فالجهد المفروض ينبذل أولا بأول بالعراق الحقيقة.
كم هو حجم صلة الطالب الجامعي والباحث الجامعي بموارد أو أبواب المعرفة والتعرف على مفردات الاكتشافات وجديد العلم في العالم مقارنة بما كان عليه الحال عندما تركت العراق قبل عدة سنوات؟
الحقيقة الطلاب العراقيين كانوا متلهفين جدا لمعرفة ما هو جديد ومتطور وكل التطورات الجديدة في مختلف المجالات، خصوصا في مجالنا اللي احنا نعرفه وطلابنا يعملون به، ولكن لعدم وجود الإمكانية مثلا، عدم وجود الإنترنت، عدم وجود المراسلات السهلة، عدم التعاون من قبل الجامعات الأجنبية وحتى العربية مع جامعاتنا، أدت إلى نوع من أنواع القصور لدى الطالب، قصور من حيث الظروف المحيطة حقيقة. أما في الخارج لا يزالون على اتصال ومتصلين دائما، يقدرون يتصلون بسهولة جدا، وفي مؤسسات يقدرون يشتغلون بها ببلاش يعني من دون فلوس، وأيضا يحصلون على البيبرز يعني البحوث العلمية كاملة من دون أن يدفع أي فلس.
بزيارتكم الأخيرة أخيرا دكتور، هل تلمستم انفتاح مثل هكذا أبواب أو منافذ للطالب والباحث العراقي في الجامعات العراقية هذه الأيام؟
بصراحة نعم من الناحية، لأنه شفت أنه في كل مكتب من مكاتب الأساتذة والدكاترة الموجودين كمبيوتر ممتاز وجديد وحديث، يعني غالبيته هي P4، وأيضا الإنترنت موصولة وكل هاي الأشياء، لكن تعوز الأجهزة اللي هي على أساس المفروض تصل إلى جامعاتنا حديثا ليتمكن الطالب من استكمال بحوثه وقياساته، لكن لا يزال بعض الطلبة مع الأسف لأنهم ما وصلوا الأجهزة يجون للبلدان العربية ويعني يجرون بعض التجارب، وهذا الشيء طيب جدا وأشجعه لحين وصول الأجهزة لجامعاتنا مرة ثانية، وإن شاء الله تقفز الجامعات قفزات كبيرة جدا للوصول إلى أبعد مما وصلت إليه سابقا وللالتحاق بالركب الحضاري والتطور العلمي الموجود بالعالم.
كان هذا الأستاذ البروفيسور جعفر عبد الله الذي يزور العراق حاليا، وقد التقاه لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري. وبهذا نكون قد وصلنا إلى